بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في إشكال الذي أورده شيخ الأنصاري على هذا الدليل، دليل الثالث على أن التعليق لا يجوز. ما هو إشكال الرابع شيخ الأنصاري؟ بالأمس بينت لكم الإشكال الرابع، ما هو؟ وهو أنه إذا علق الإجاب على القبول قال البايع بعت لك هذا المبيع إن قبلت، مشتري قال قبلت هذا، هنا تعليق، هو معلق البائع على القبول، مع ذلك هذا البائع بيع المعلق يكون صحيحا. إذا لم يكون التعليق صحيحا لا يجوز هذا، مع ذلك يكون جائزا هذا. لكن هذا الإشكال قابل للنقاش، قلت بالأمس هذا، ما هو المناقشة؟ وهو أن هذا التعليق يكون في الواقع معلق الناس في لوح الواقع، الإجاب معلق على القبول، إذا لم يتحقق القبول إجاب يكون لغوا هذا. قلت هذا خارج عن مورد نزاعنا، هذا بلا إشكال يكون تعليق جائزا، هذا تلاقه في الواقع يتوقف على الزوجية، إذا علق الطلاق على الزوجية يكون صحيحا، هذا هو الإشكال الرابع شيخ الأنصاري على هذا الدليل. لكن هذا الإشكال قابل للمناقشة. إشكال خامس الذي أورده شيخ الأعظم على هذا الدليل، هذا الدليل وقال لا يجوز التعليق لأنه آثار يترتب بالفعل، لا بد أن يكون عقدا إذن فعليا، لأنه إذا كان معلقا لا يترتب عليه الأثر بالفعل. إشكال الخامس على هذا الدليل يقول في موارد الجاهل، وهو أن البائع جاهل بهذا المعلق عليه، بهذا الشاب جاهل، لو شرط قال بعت لك إن جاء زيد، لكن في الواقع طلع أنه جاء زيد، لكن هو في حال الجهل علقه، لا يعلم بمجيء زيد وعدم مجيئه بالفعل، وهو تلعم في المستقبل أنه جاء زيد، وهو تلع أنه جاء زيد بيعه يكون صحيحا. إذا كشف أنه ما جاء زيد ليس للشرط تحقق هناك، بيع يكون باطلا. شوف هنا تعليق إنما يكون جائزا وصحيحا إذا طلع موافق للواقع، هذا هو إشكال الخامس الذي أورده شيخ الأعظم على هذا الدليل. يعني تعليق جائز إذا طلع موافق للواقع، معاملة صحيحة هذا. هذا الإشكال قابل للنقاش، لماذا؟ لأن هذا مجرد الإدعاء، كلام أيضا في أن التعليق هل صحيح أو غير صحيح، سواء مثلا طلع موافق للواقع أو ما طلع موافق للواقع، هذا مجرد الادعاء، واقعا مجرد الادعاء. هذا هو دليل الخامس. هناك دليل هذا إشكال الخامس شيخ الأعزام على هذا الدليل، هذا إشكال السادس شيخ الأعزام، يقول أن بعض العقود طبيعته تعليق. هذا الدليل يقول تعليق لا يجوز مطلقا، بعض العقود بعض الإيقاعات طبيعته ماهيته هو التعليق. هذا إذا قلنا أنه تعليق لا يكون جائزا، هذا العقود أو إيقاعات مثلا لا يقع صحيحا مع أنه صحيح، هذا ماهيته طبيعته ذاته يكون تعليق. هذا واي هذا في إيقاع عقود الأربعة، أوله باب الوصية، وصية ماهيته معلق على الموت، موسي يوم وصي أوصى، لكن وصيته لا يكون نافذا، أوصى بأن هذا المال للفقراء، وصيته لا ينفذ إلا بعد الموت، هذا ماهيته معلق على الموت. كيف يصير هذا؟ هذا الدليل يقول مطلق التعليق لا يكون جائزا. هنا في باب الوصيات ماهيته وهو التعليق. ثاني وهو الثاني الذي هو ماهيته معلق وهو كبير، يقول الشخص مولاه لعبدي أنت معتق، وأنت معتق بعد وفاة دبر وفاتي وبعد وفاتي، عتق عتق المدبر تدبير يكون ماهيته معلق بعد الوفاة. كيف يكون هذا؟
لو وجود
الناس خاص بالوصية، نعم هذا من جملة هذا الإشكال وارد هناك. نعم
نصوص خاصة
صح؟ نعم هذا الإشكال وارد، إشكال الذي بالأمس قلت لي مثلا إشكال الثالث هناك، هذا عين إشكال الثالث بعد الحسم. أردت أن نقول بعد أن يخلص هذا الوجه الثالث، إشكال على هذا الوجه الثالث، هذا الإشكال وارد. نعم هذا هو المثال الثاني، وهو ماهيته ماهية هذا الإيقاع يكون تعليقا. هذا الوجه الفرد الثالث الذي يكون ماهيته تعليق وهو الجعالة، هذا جعالة واقعا وهو ماهيته تعليقا، لأن الجعالة معناه أنه يقول شخص لشخص آخر إذا جبت أنت هذا مثلا عبد الأبيض لك هذا المقدار من المال، هذا معلق الجعالة في الواقع ماهيته معلق على ماذا؟ على أن يجيب مثلا هذا الشخص، إذا جاب هذا الشخص هذا العقد هذا العبد الأبيض يكون له مقدار من المال، هذا جعالة ماهيته هو التعليق. هذا مثال الثالث أن ماهيته هو التعليق. مثال الرابع وهو السبق والرماية. سبق والرماية، باب السبق والرماية معروف هناك في الفقه. سبق معناه أنه كل شخص الذي يسبق مثلا في الرمي أو يسبق في الرمي أو في شنو؟
في الخيل.
مثلا في أو يسبق سبق والرماية كل شخص الذي يسبق في الرمي أو يسبق في مثلا حصان وأمثال ذلك هو له يكون مقدار من المال. هنا السبق والرماية ماهيته يكون معلقا هذا أربع أمور، أربع أشياء يكون ما ماهيته يكون معلقا هذا أخيره هو السبق والرماية. هذا سبق وهو سبق الخيل أو سبق الحصان، رماية وهو الرامي. هذا كل شخص الذي يسبق بالرمي أو بسبق الخيل يكون له مقدار من المال. هذا ماهيته يكون معلقا هنا. كيف يصير هذا؟ هذا إشكال الرابع الذي أورده، إشكال السادس الذي أورده شيخ الأعظم على هذا الدليل هذا. لكن هذا الإشكال يرجع إلى إشكال الثالث، عين إشكال الثالث هذا. كيف حصل التكرار من شيخ الأنصاري هناك؟ لأنه في إشكال الثالث قلنا أنه وهو قال وقع التعليق، وقع التعليق هنا في الشارع هذا. ذكرنا أمثلة هناك من جملته وسيئة من جملته الناظر هذا عين هذا الإشكال. شوف ليس إشكال على هذا هذا. كيف وقع التكرار من شيخ الأعظم هناك؟ لأن عبارة غيرها هنا، قال وقع التعليم، هنا يقول ماهيته هو يكون معلقا. إلا أن نقول أنه من حيث الاعتبار يكون فرق بين وجه الثالث وبين وجه السادس. اعتبار هنا يعتبر أنه وقع، هنا يعتبر بأن ماهية هذه العقود وهو عين التعليق. بناء على هذا البيان وهو أن هذا الدليل وإن كان شيخ الأعظم استشكل على هذا الدليل، هذا الدليل استشكل شيخ الأعظم على هذا الدليل بإشكالات هناك هذا. لكن هذا الدليل غير صحيح. ليش؟ لأن إشكال الثاني شيخ الأعظم يرد على هذا الدليل. باقي الإشكالات وإن كان قابل للنقاش باقي الإشكالات هذا، لكن إشكال الثاني شيخ الأعظم يرد على هذا الدليل هذا. ما هو إشكال الثاني؟ بينت لكم هذا، وهو أنه قال الشيخ هكذا الدليل، دليل وهو أوفوا بالعقود يدل على أنه يجب الوفاء بالعقود، بالفعل يجب الوفاء إذا كان ترتب الأثر وهو وجوب الوفاء فعليا لابد أن يكون العقد منجزا، إذا كان معلقا لا يجوز. جواب الشيخ جواب الثاني هكذا، قال وجوب الوفاء بكل شيء بحسب هذا الشيء هذا، ترتب أثر لكل شيء بحسب هذا الشيء هذا. إذا كان العاقد منجزا يجب الوفاء بالفعل آثار يترتب بالفعل هذا. إذا كان العاقد معلق يجب الوفاء بعد التعليق هناك بعد حصول معلق عليه يجب الوفاء ويترتب عليه الأثر بعد حصول بعد الحصول معلق عليه بعد وجود الشرط. ليس أي مشكلة في التعليقات. بناء على هذا البيان هذا الوجه الثالث الذي وهو ذكر فقهاءنا لعدم جواز التعليق لا يمكن المساعدة عليه. إشكال الشيخ إشكال الثاني يريد وإن كان باقي إشكالات مورد الإشكال لكن يؤيد إشكال الثاني. بناء على هذا البيان كل هذه الأدلة الثلاثة لعدم جواز التعليق قابل للنقاش ليس صحيحا. الوجه الرابع يقول عقود توقيفية. إذا كان توقيفيا كل العقود يكون منجزا لا يكون معلقا. إن شاء الله سوف يجي هذا الوجه أيضا قابلا للنقاش سوف يجي إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.